أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستصحاب، وأخذنا معنى الاستصحاب، وأخذنا الفريق الأول الذين ذهبوا إلى عدم حجية الاستصحاب، وأخذنا في ذلك رأي السيد المرتضى رحمه الله منه. وصلنا إلى حجة القائل بجواز العمل بالاستصحاب، وقد قدم أربعة أدلة على حجية الاستصحاب. الدليل الأول هو ثبوت المقتضي وعدم وجود المانع. أما المقصود من ثبوت المقتضي هو فإن الدليل الذي دل على حكم الحالة الأولى، يعني الحالة السابقة، هو نفسه موجود، ومفروض أنه موجود حسب كلامنا. يعني نحن نقول أنه لو قام عندنا الدليل على وجوب التيمم عند فقد الماء، وهذا الدليل موجود، فهذا الدليل فيه اقتضاء لأن يكون حكم التيمم مستمرا ما لم يقم عندنا عارض ومانع، والمانع مفقود. يا هو المانع، مانع يعني وجود الماء بعد ذلك أو رؤية الماء بعد ذلك. خب لماذا هذا؟ قال هذا لا يصلح أن يكون مانع، نفس وجود الماء بعد ذلك لا يصلح أن يكون مانعا من التمسك بهذا الدليل والمقتضي. لماذا؟ لأن إحنا ما عندنا علم قطعي بأن وجود الماء سوف يكون رافعا لحكم التيمم، بل يمكن أن يكون رافعا ويمكن أن لا يكون رافعا، فعندنا احتمالان فيتعارضان فيتساقطان، فنرجع لمن؟ إلى المقتضي، وهو الحكم ببقاء التيمم حتى بعد وجدان الماء. هذا هو الدليل الأول. قال حجة القول الآخر يعني الذي ذهب إلى حجية الاستصحاب. قال الأول أن المقتضي للحكم الأول، يعني وهو الدليل الذي دل على ثبوت الحكم الأول وهو وجوب التيمم، ثابت غير زائل، والعارض لا يصلح رافعا له. والعارض في مقامنا في مثالنا مثلا اللي هو رؤية الماء، هذا اللي يمكن أن نجعله مانع وعارض. قال والعارض لا يصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته في الثاني، يعني في الحال الثاني. إذن الدليل الأول متكون من مقدمتين، ثبوت المقتضي وعدم المانع. خب ما هو الدليل على ثبوت المقتضي وما هو الدليل على عدم وجود المانع؟ قال أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلأننا نتكلم على هذا التقدير، يا تقدير يعني على تقدير فرض وجود دليل يدل على وجوب التيمم، هذا مقتضي للحكم بوجوب التيمم عند فقد الماء. خب إن قلت أكو مانع من الاستمرار بالحكم بهذا الدليل، وهو قال وأما أن العارض لا يصلح رافعا، هاي المقدمة الثانية يعني إثبات المقدمة الثانية. قال فلأن العارض إنما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم، يعني الحكم بوجوب التيمم في مثالنا. خب شنو اللي هذا اللي يحتمل أنه يكون سببا لزوال الحكم؟ اللي هو رؤية الماء في أثناء الصلاة. يقول هذا الاحتمال، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، احتمال أنه لا يكون مؤثر وجود الماء ورؤية الماء، فيكون كل واحد من هذين الاحتمالين مدفوعا بمقابله، فيتعارضان فيتساقطان، فنرجع لمن؟ فيبقى الحكم الثابت سليما عن رافعين عن معارضين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، نحن عندنا ممكن بالذات، عندنا شيء اسمه ممكن بالذات وعندنا شيء اسمه ممتنع بالذات. الشيء الممكن بالذات مثلا كالإنسان، والشيء الممتنع بالذات كشريك الباري مثلا، استحال استماع النقيضين وهكذا. الممكن بالذات إذا وجد بعد لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات. فإذا وجد الممكن بالذات اللي هو في مثالنا مثلا شنو؟ اللي هو الحكم بوجوب التيمم مثلا في عند فقد الماء، هذا ممكن بالذات. خب لا يمكن أن يكون بعد شنو؟ مستحيل أن يثبت في الحال الثاني، لا يمكن أن يكون مستحيل في الحال الثاني إلا إذا دل هناك شنو؟ أن يكون هناك مانع، إلا إذا دل هناك مانع ومؤثر على رفعه في الحال الثاني. خب ليش إلا إذا دل هناك دليل ومؤثر على رفعه؟ يقول إيه، لأنه ممكن، هو ممكن بالذات، والممكن بالذات متساوي الوجود والعدم في ذاته، يعني يمكن أن يعرض له الوجود فيقبله ويعرض له العدم فيقبله. أما هو بنفسه يكون ممتنعا من دون مؤثر خارجي، هذا خلاف أحد أهم خصائص الوجود الإمكاني. فإذا كان كذلك، فبما أن الحكم موجود، الممكن موجود، وهو الحكم بوجوب التيمم عند فقد الماء، هل أن الرؤية للماء بعد ذلك تكون مؤثرة ورافعة لهذا الإمكان وتجعله مستحيل، يعني يستحيل علينا أن نحكم بوجوب التيمم؟ نقول ما ندري نشك، فنبقى على من؟ فنرجح شنو؟ فنرجح شنو؟ بقاء الحكم بوجوب التيمم. قال الثاني: إن الثابت أولا، يعني الحكم الثابت أولا اللي هو بوجوب التيمم، قابل للثبوت ثانيا، لأنه ممكن، كما أنه أمكن وجوده في الآن الأول أمكن وجوده في الآن الثاني. وإلا يعني لو لم يكن قابلا للوجود الثاني لانقلب من الإمكان الذاتي إلى الاستحالة، يعني إلى الامتناع الذاتي. وعليه فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا، فلا ينعدم، يعني الحكم بوجوب التيمم فلا ينعدم يعني في الحالة الثانية إلا لمؤثر، أما بنفسه هو يبطل هكذا لوحده يبطل الحكم بوجوب التيمم؟ لا. خب ليش إلا لمؤثر؟ قال لاستحالة، هذا لاستحالة، هذا التعليل لينعدم إلا لمؤثر، لا ينعدم إلا لمؤثر. قال لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الآخر لا لمؤثر. خب فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، ما ندري إنه هل أن البقاء، هل أن وجود الماء يؤثر في بقاء وجوب التيمم؟ لو ما يؤثر ما ندري هل هذا مؤثر أو ليس بمؤثر، فيرجح العقل هنا ثبوت الحكم. فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، أن وجدنا مسائل كثيرة فرعية يعمل فيها الفقهاء بالحالة السابقة ويتركونه ويعدونها يعني إلى الحالة الثانية. مثل إيش؟ مثل الحكم بالطهارة لمن تيقن الطهارة سابقا وشك الآن بالحدث، فيعملون بالحالة السابقة ويعدوها علما إلى الحالة الثانية، يقول له أنت كنت على طهارة والآن تشك عدي، تقول حتى هذا الحالة الثانية أنت فيه طهر، وما هذا إلا للاستصحاب، إلا لاستصحاب الحكم اللي موجود في الحالة الأولى وثبوته علما للحكم في الحالة الثانية، لأن العلة بينهما شنو؟ مشتركة، كما في مثالنا أيضا. أنا قبل رؤية الماء كنت على يقين بمن؟ بوجوب التيمم، والآن أشك أنه هل أن التيمم يبقى حكمه ثابت في حقي أو لا؟ فيقولوا له استصحب. هو كل الأمثلة نفس الشيء، هذه الأمثلة التي ذكر التي سنقرأها من الكتاب التي ذكرها العلماء ما هي إلا لأجل حجية الاستصحاب، وهذا المثال الذي ذكرناه من مثال التيمم هو واحد منها. قال إن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال، يعني استصحاب الحكم الحال السابق إلى الحال اللاحقة في كثير من المسائل، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، يعني في موضع مسألة التيمم. فبون عمل الفقهاء هنا قال وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فأنه يعمل على يقينه، وكذلك العكس، يعني لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فيعمل على يقينه بالحدث، ومن تيقن طهارة ثوبه في حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها، ومن شهد بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء أنكحته ولم تقسم أمواله وعزل نصيبه في المواريث، وهذا كله باقي، يجرون على الحالة السابقة ويعدونها إلما إلى الحالة الثانية التي يحصل فيها الشك. ويقول وما ذاك، يعني حكمهم هذا بالاعتماد على الحالة السابقة، إلا لاستصحاب حال حياته في مثال الأخير، والطهارة في المثال الأول، والحدث في المثال الثاني، وهكذا. وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب فيجب العمل به. إذن الدليل الثاني هو سيرة الفقهاء في العمل بالاستصحاب، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، حكم الفقهاء دائما بالحالة الأصلية، بالبراءة، البراءة العقلية. فعندما يأتون إلى مسألة من المسائل ويبحثونها ولا يجدون دليلا على الوجوب ولا على الحرمة، يرجعون إلى الحالة السابقة ويعدون الحالة السابقة وهي البراءة من الوجوب المن إلى الحالة الثانية. وما هذا إلا الاستصحاب، إحنا ما نقصد بالاستصحاب إلا هذا. شنو يعني؟ يعني العمل بالحالة السابقة وتعديتها إلى الحالة اللاحقة إذا لم يوجد دليل على خلافها. فإذن العمل بالبراءة الأصلية ما هو إلا لدليل الاستصحاب. قال الرابع إن العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية، يعني على خلافه، إبقاء الحكم على من؟ يعني على البراءة الشرعية، الأصل أن الإنسان غير مكلف بالتكاليف. خب، على ما يقتضيه البراءة الأصلية، هذا على ما يقتضيه متعلق بإبقاء الحكم. أن العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصلية عند الشك في وجود دليل خلاف البراءة، ولا معنى للاستصحاب إلا هذا. شنو يعني؟ إلا بالعمل بالحالة السابقة وتعديتها إلى الحالة اللاحقة. إذن هذه هي الأدلة الأربعة التي ذكرت في من ذهب إلى حجية الاستصحاب. طبعا هذه الأدلة الأربعة ذكرها المحقق الحلي رحمه الله. يقول المصنف إذا تقرر ذلك فاعلم أن المحقق رحمه الله ذكر في أول كلامه أن العمل بالاستصحاب محكي عن الشيخ المفيد، وقال أنه المختار، هو مختاري صحيح العمل بالاستصحاب، واحتج له بهذه الوجوه الأربعة هذه التي ذكرناها الآن. ثم بعد ذلك ذكر يعني المحقق حجة المانع والجواب عنها، يعني المانع عن حجية الاستصحاب وأجاب عنها. وقال بعد ذلك، بعد أن ذكر حجة المانع والجواب عنها، قال والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا، هذا نفس ما ذكر السيد المرتضى، قال والذي يقتضيه التحقيق والتأمل هو أن ننظر إلى الدليل الذي دل على وجوب التيمم، هل هذا فيه إطلاق يعني وجوب التيمم سواء كان قد رأيت الماء أو لم تر الماء، وجدت الماء أو لم تجد الماء فهنا نعمل بالحالة السابقة. أما إذا ما فيه إطلاق فما نعمل بالحالة السابقة، وهذا نفسه الدليل الذي ذكره السيد المرتضى. قال: والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، يعني الحكم في الحالة الأولى، فإن كان يقتضيه مطلقا يعني في جميع الأحوال وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، عقد النكاح يوجب الزوجية. لكن بعد ذلك شككنا أن واحد قال لزوجته أنت خلية أنت برية، ما قالها أنت طالق، لو قالها أنت طالق خلاص هذا راح الصيغة راح تنقض عقد الزواج. لكن إذا قال لها أنت خلية، ما ندري لفظ أنت خلية هل يقوم مقام أنت طالق أو لا، فهنا يقول إذا حكم العالم بثبوت أو بقاء الزواج فهو على صحة وما كان به ملوما واستداله صحيح. طب لماذا؟ يقول لأن الحكم ثابت، الحكم بالعقد الزوجي ثابت على كل حال وهو مطلق، إلا أن يقوم على خلافه دليل ومؤثر يرفع هذا الحكم. وقوله أنت خلية أنت برية ما عندنا دليل على رفعها لعقد الزواج أو للعلقة الزوجية، فيبقى الحكم على حاله. ولذلك يقول: وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا يعني في جميع الأحوال. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية أو برية، ما ندري هل هذه أزالت عقدة العقد أو لا. يقول: فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال حل الوطء ثابت، هكذا قال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لو قال كذلك لكان استدلالا صحيحا. لماذا؟ قال: لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاؤه مطلقا حسب الفرض، مطلقا في أي حال من الأحوال. ولا نعلم أن الألفاظ المذكورة أنت خلية برية رافعة لذلك الاقتضاء للحكم ببقاء العقد والعلقة الزوجية أو لا، فيكون الحكم يعني الأول ثابتا عملا بالمقتضي أو المقتضي اللي هو عقد الزواج. يقول: لو كان هكذا استدلال كان استدلاله شنو صحيح. لا يقال أن المفروض المقتضي للحكم ببقاء أو ثبوت المقتضي هو العقد، صحيح الحكم بثبوت الزواج أو اقتضاء الحكم ببقاء الزواج حتى بعد هذه الألفاظ هو العقد، ولكن نحن لا نعلم هل أن العقد أيضا له اقتضاء أن يكون ثابتا حتى بعد نشوء هكذا ألفاظ يشك فيها أو لا. فنحن حكمنا في من في ثبوت المقتضي كهذا، هل هو هناك اقتضاء للحكم ببقاء عقد الزواج حتى بعد إقامة هكذا ألفاظ أو النطق بهكذا ألفاظ أو لا، فنحن شكنا في ثبوت المقتضي. قال: لا يقال المقتضي هو العقد، المقتضي يعني للحل ولبقاء الزواج والعقد، ولم يثبت أنه باق يعني بعد هذه الألفاظ التي نطق بها الزوج، فلم يثبت الحكم يعني فلم يثبت الحكم بعده، يعني ما يصير عندنا اقتضاء أو ما يصير عندنا علم بأن المقتضي ثابت حتى بعد النطق بهذه الألفاظ. يقول المصنف: أنا أسألكم، الذي اقتضى أو حكم بسببه بثبوت العلقة الزوجية هو العقد، هل أن دليل العقد مقيد لو مو مقيد؟ إحنا أخذناه مو مقيد، مطلقا في كل الأحوال تثبت العلقة الزوجية في كل حال من الأحوال إلا أن يدل مانع. فإذن المقتضي للحكم بحلية الزوجة حتى بعد النطق بهذه الألفاظ باق، ونحن لا نستدل بثبوت الزوجية بالدوام، نقول أنه هذا العقد يدل على الدوام، بل نقول أن هناك اقتضاء في نفس الدليل يرفع كل ما يشك في قولي لرفعه لهذا للعقة الزوجية. ليش؟ لأنه نحن ثبتنا أن المقتضي للحكم وهو العقد ثابت مطلقا وغير مقيد، فيجب أن يثبت الحل للزوجة إلى أن يثبت عندنا شنو؟ الرافع. ونحن لا ندري هل أن هذه الألفاظ هي رافعة للعقة الزوجية أو غير رافعة. قال لا يقال لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطئ لا مقيدا بوقت يعني مطلقا، فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي اللي هو شنو؟ اللي هو العقيد، لا إلى دوامه، لا لأن حكمنا بأنه دائمي بل لوجود المقتضي. فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت شنو؟ الرافي. زين. ثم بعد ذلك يقول المحقق فإن كان الخصم يعني الذي أنكر حجية الاستصحاب يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل. هو قال أن العمل بالاستصحاب للحالة الثانية عمل بدون دليل، يقول لا هذا عملا بمن؟ بالدليل، وهو ثبوت المقتضي، العمل بالحكم ببقاء المقتضي لوجوب التيمم حتى للحالة السابقة. لكن مع ذلك هذا ليس استصحابا، هذا الحكم ببقاء الدليل وإثبوت الدليل المطلق فليس استصحاب. وإن كان يعني به يعني بالاستصحاب أمرا وراء ذلك، شون يعني؟ كأن يقول أنا أعمل بالحالة السابقة حتى وإن لم يدل دليل على الاقتضاء بأن الحكم الأول ثابت مطلقا حتى للحالة الثانية، لا ما عندنا هيك دليل، ومع ذلك أنا أعمل بالاستصحاب. فيقول فيقول الشيخ المحقق الحلي رحمه الله أنا لا أرتضي هكذا كلام. يقول وإن كان يعني به أمرا وراء ذلك يعني وراء العمل باقتضاء الدليل الأول وثبوته للحالة الثانية فنحن مغربون عنه، نحن لا نعمل بهكذا استصحاب. يقول المصنف بعد ذلك وهذا الكلام جيد صحيح، لكن بالنتيجة هذا ليس شنو؟ هذا ليس استصحابا، وهذا رجوعا عما قال به أولا. أولا هو قال ما ذهب إليه الشيخ المفيد هو الصحيح وهو الجيد يعني العمل بالاستصحاب، لكن الآن أنت رجعت إلى حجة السيد المرتضى الذي أنكر حجية الاستصحاب وكان دليله هو هذا، نحن نعمل بالحالة السابقة ما ننظر ننظر إلى الدليل، ما ننظر إلى الحالة السابقة يعني نفس الحكم، وإنما ننظر إلى دليل الحكم هل فيه اقتضاء لأن يطلع حتى للحالة الثانية أو لا، فإذا كان فيه اقتضاء فنعمل به لكن هذا ليس للاستصحاب وإلا فلا نعمل به. فإذن هذا رجوع عن قولك بحجية الاستصحاب. قال وهذا الدليل جيد لكنه عند التحقيق رجوع عما اختاره أولا يعني وهو العمل بالاستصحاب، ومصير إلى القول الآخر، القول الآخر يعني الذي أنكر حجية الاستصحاب، وأعطيك شواهد على أنه رجوع عما قاله أولا كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم. يعني مسألتنا إحنا هي يضربونها مثال يعني مسألة الاستصحاب الحال، مسألتهم هاي فقط يضربونها مثال التيمم، بينما هو ما ذكر اليقين بالطهارة واليقين بالحدث وعقد الزواج، وهذه ليست هي المسألة المبحوث عنها. هذا أولا. ويفصح عنه أيضا حجة المرتضى. السيد المرتضى أيضا كان دليله على عدم حجية الاستصحاب هو نفسه هذا، قال أنا ما أنظر للحالة السابقة أنظر إلى دليلها. ونجد أيضا أن المحقق ذكر نفسه دليل السيد المرتضى الذي هو منع من العمل بالاستصحاب. ويفصح عنه حجة المرتضى فكأنه يعني المحقق رحمه الله استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة، يعني بعد ما ذكر ذلك هو استشعر بأنه هذني يمكن الأدلة الأربعة يمكن المناقشة فيها، فقال الأفضل أنه نرجع ونقول إلى أنه نشوف ذلك الحكم هل فيه اقتضاء للثبوت أو لا، يعني في الحالة الثانية أو لا. فكأنه رحمه الله استشعر ما يرد على احتجاجه يعني من هذه الأدلة الأربعة التي ذكرها من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام، يعني فرجع عن من عن حجية الاستصحاب. وقد اختار في المعتبر في كتاب المعتبر قول المرتضى اللي هو شنو؟ المنع من العمل بالاستصحاب وهو الأقرب. هذا إذن هو رأي المصنف. إذن رأي المصنف الشيخ حسن رحمه الله هو عدم جواز العمل بمن بالاستصحاب لثبوته في الحالة السابقة. هذا تمام الكلام في المطلب الثامن. وصلنا إلى المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد، يأتينا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.